الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل أمر الناس جميعا بطاعته، وخلقهم سبحانه وتعالى لعبادته، وأوجب عليهم التناصح فيما بينهم، وحذرهم عن السكوت عن المنكرات. وإذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله تعالى أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. فجعل الله تعالى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين، بل هي ركن من أركان الدين ومن شريعة رب العالمين. إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب يجر الأمم للمهالك ويهديها إلى شر المسالك. تركه بنو إسرائيل فلعنوا، فقال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومدح الله تعالى به أمتنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهو أبرز صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقديما سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، يهلك الناس وفيهم الصالحون. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث نهلك وفينا من يقومون الليل ويصومون النهار ويبكون في الأسحار ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. متى؟ إذا كثر الخبث، إذا بدأت تمشي في الأسواق وتمشي في الطرقات وتجلس في المجالس فترى المنكرات ظاهرة بين الناس. ولا شك أيها المسلمون أن أصحاب الشهوات وأرباب الغرائز والشبهات لا يأمرون الناس بمعروف ولا ينهونهم عن منكر، بل إنهم يبغضون الناصحين ويقعون في الآمرين الناهين. ومن قديم الزمان قال الحكيم لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم علم لقمان أن من سلك هذا السبيل لن يسلم من كلام الناس عليه ومن أذاهم، لذا قال لولده بعدها: واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك من كلام الناس عليك، أو ضربهم لك، أو تنقصهم لك، أو اغتيابهم لك. قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فعلم الحكيم لقمان أن كل من حال بين الناس وبين شهواتهم حقدوا عليه. عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى قام مرة فأنكر على الحجاج وأمره ونهاه، فضربه الحجاج 400 صوت ثم قتله. وسعيد بن المسيب ضربه عبد الملك بن مروان 100 صوت وصب عليه جرة ماء في يوم شات. وأبو الزناد ضربه بعض خلفاء بني أمية، ومالك بن أنس ضربه المنصور 70 صوتا بسبب فتوى أفتى بها ينهى الناس عن منكر فعلوه. وأنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنكر على الحجاج يوما فحقد عليه الحجاج، وأمر الحجاج بعض مسلحته، بعض حراسه الذين يحملون السلاح، أمره أن يسم بعض نبله وهي السهام أن يضع على طرفها سما ثم يمر بابن عمر فيجرحه في بعض بدنه لأجل أن يقتله. ففعل ذلك الجندي ذلك وجعل السم على بعض نبله ثم مر بابن عمر وابن عمر خارج من المسجد وجعل يزاحمه حتى طعنه ببعض تلك الرماح ببعض تلك النبل التي عنده فأصابت ابن عمر فلم يزل حيا أياما مريضا حتى مات بسبب ذلك. وسأل سفيان الثوري رحمه الله سأل رجلا قال يا فلان هل يحبك جميع جيرانك؟ قال نعم. قال إذن أنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لذا فلا غرابة أن نقرأ في الصحف كتابات تذم هذه الشعيرة وتتنقص أهلها، ولا غرابة أن تبث حلقات في القنوات الفضائية تذم هذه الشعيرة وتذم القائمين عليها، بل صارت بعض القنوات التي من خارج هذه البلاد تتكلم عن هذه الشعيرة، تتكلم عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي في غير بلادها بل في بلاد أخرى، ولا يزالون يتواصون بذلك. عجبا أتواصوا به؟ اختلفت تلك القنوات والصحف في طرحها لقضاياها وفي مواقفها من الأحداث، لكنها اتفقت جميعا على حرب الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. وإذا عرف السبب بطل العجب، فمن حال بين الناس وبين شهواتهم حقدوا عليه. لك أن تتخيل حال رجل يعاكس فتاة ثم لا زال يراودها ويغريها ليفجر بها حتى إذا كاد بناؤه أن يتم والتقيا ومد يده ليجني ثمرة إغرائه وتخطيطه، فإذا بأمر بالمعروف يهدم ما بنى ويحول بينه وبين الفاحشة. ولك أن تتخيل حال امرأة مائلة مميلة تبرجت في لباسها ثم خرجت تتبختر في مشيتها حتى إذا ظنت أنها أغرت أو كادت أنكر عليها منكر ونهاها عبد مؤمن، ولو أن فاجرا أغرى غلاما فإذا بآمر ناه يهدم آمال شهوته، ولو أن مروج مخدرات نصب شراك شهوته وشراك مخدراته لشباب المسلمين فإذا بآمر ناه يحول بينه وبينهم، ولو أن ساحرا كاد وطغى فهجم عليه آمر ناه يحل عقده ويفرق صيده ويصيره بعد العز ذليلا وبعد الغنى فقيرا وبعد الحرية سجينا، ولو أن عبدا للدينار والدرهم جعل عنده مصرعا للخمر وأنفق فيه وتبع وتعب حتى إذا عبأ زجاجاته وبدأ يؤمل ربح تجاراته، فإذا بآمر بالمعروف ناه عن المنكر يحصد ما زرع ويفرق ما جمع ويسكب خمره في التراب وهو ينظر، فيشعر الفاجر بالخسران المبين والخزي العظيم. فهل تظن بالله عليك أن أمثال هؤلاء سوف يمدحون الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر؟ أو لو طلب من أحد هؤلاء أن يدير لقاء في تلفاز أو أن يسطر مقالا في صحيفة، هل تتوقع أنه سيثني على هؤلاء الذين أراد أن يقدم على شهوة من الشهوات ثم أصبحوا هم سدا منيعا بينه وبين شهوته؟ لذلك أيها العقلاء، لو تأملتم في أولئك الذين يتنقصون الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ويتنقصون هذه الشعيرة ويطالبون بسجن أهلها أو التضييق عليهم أو إلغاء الإدارات التي يتبعون لها، لو تأملت في حال هؤلاء ثم أردت أن تصنفهم فلن تستطيع أن تضعهم من ضمن الحكام النبلاء ولا العلماء الأتقياء ولا الدعاة العقلاء ولا الأطباء المتميزين ولا المهندسين المتقنين ولا المعلمين الناجحين ولا المخترعين والمبتكرين، وإنما ستصنفهم في الغالب مع الفارغين اللاهين وأصحاب الشهوات المسعورة ممن يخسرون في الميزان ويطعنون ويطغون باللسان والبنان. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ومهما قالوا ومكروا فلا يضر السحاب نبح الكلاب، قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محل، فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجلهم فتن، وأنني مولع بالدين لست إلى سواه أنح ولا في نصره أهن، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من غيظه منهم له كفن. ومن نظر في حال السلف الصالحين علم أنهم كانوا يوقنون أن النجاة في سلوك هذا السبيل، في سلوك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دخل أبو أيوب
رضي الله تعالى عنه دخل بيت ابن عمر، وكان ابن عمر قد أقام وليمة عرس لابنه سالم. فلما دخل أبو أيوب عليه نظر في الجدران فإذا هي قد سترت بديباج أخضر، قد غطيت بقماش أخضر، فجعل يتلفت إليها وقال: سبحان الله سبحان الله، سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. ثم أخبر أي أبو أيوب ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فقال ابن عمر: يا أبا أيوب، قد غلبتنا على ذلك النساء، نحن في يوم عرس ولم أشأ أن أضيق عليهم، قد غلبتنا على ذلك النساء. فقال أبو أيوب: سبحان الله سبحان الله، كل الناس كنت أخشى عليه إلا أنت يا ابن عمر، أنت تساهل بالمنكر. قال: كل الناس كنت أخشى عليه إلا أنت يا ابن عمر، والله لا أدخل لكم بيتا ولا آكل لكم طعاما حتى تزيلوا عنا ذلك. فكانوا يحرصون على هذا. وأبو غياث الزاهد خرج يوما في المدينة يمشي، فرأى غلمانا يغنون ومعهم أنواعا من الملاهي، فقال في نفسه: قال: يا نفس، قد وقع أمر إن سكت فأنت شريكة فيه، قد وقع أمر إن سكت فأنت شريكة فيه. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أعني على الأمر والنهي. ثم تقدم إليهم وأمرهم ونهاهم، فتولوا إلى دار السلطان وقصوا على الأمير ما حدث. قالوا: هذا الرجل، نحن نغني في السوق ومعنا آلات الطرب والملاهي، فأقبل وفرق الناس عنا وأمر ونهى وأفسد علينا الحفلة التي أقمناها في السوق. جعلوا يشتكونه عند السلطان عند الأمير، فدعا به ذلك الأمير وقال له: يا أبا غياث، أما علمت أنه من يعارض السلطان يتغدى في السجن؟ أما علمت أن من يعارض السلطان يتغدى في السجن؟ فقال أبو غياث: وأنت، أما علمت أن من يعارض الرحمن يتعشى في النار؟ فقال له الأمير: من ولاك الحسبة؟ من أمرك أنك تكون مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مالك دخل في هذا، لا تتدخل في هذه الأمور، أنت اجعل حالك وحال نفسك من بيتك إلى مسجدك، وإن شئت افعل ما تشاء من الطاعات، لكن لا تتدخل. دع المغني يغني والراقص يرقص والشارب يشرب والغائم على الصلاة يغيب. يا أخي اجعل أمورك خاصة بنفسك. من ولاك الحسبة؟ من أمرك ومن كلفك أن تفعل ذلك؟ من ولاك الحسبة؟ فقال أبو غياث: ولاني الحسبة، الحسبة الذي ولاك الأمارة. قال الأمير: ولاني الأمارة الخليفة. فقال أبو غياث: وولاني الحسبة رب الخليفة. فخلى الأمير سبيله وأعجب بإيمانه وشجاعته. أيها الأحبة الكرام، إن هذه الشعيرة العظيمة لا تقوم الأمم إلا بها، كما أن من حقي أن أمشي في الشارع وأن لا أرى من المنكرات ما لا يزعج قلبي ولا يقدح في ديني، كذلك أنت ليس من حقك أن تلبس لباسا عاريا وتؤذي الناس بذلك. فإذا قال لك إنسان: أنا حر ألبس ما شئت، وقالت الفتاة وهي تمشي في السوق: أنا حرة ألبس العباءة التي شئت، إن شئت كشفت عما شئت من جسدي، وقال لك الشاب: أنا أمشي مع من شئت من الفتيات وأشغل الأغاني بصوت عالي، هذه حرية. تقول: كذلك أنا حر في أن لا أسمع إلا ما يرضي الله، وأنا حر في أن لا أشاهد إلا ما يرضي الله. ليس هناك شيء حرية مطلقة في الحياة، لا عند المسلمين ولا عند الكافرين. إنسان يقول: أنا أفعل كل ما أشاء مهما جرح مشاعر الناس وجرح أبصارهم وآذانهم وجرح دينهم أو جرح أنظمتهم، لا يمكن أن يوجد هذا في العالم كله مهما بلغ الناس من الحرية ومن التساهل مع الآخرين. لكن الذي ينبغي أن نجعل نحن هذه الشعيرة في قلوبنا، وأنه مهما تكلم الناس عليها أن نستفيد من كلام أولئك الذين يتنقصون هذه الشعيرة في التنبه على بعض الأخطاء التي ربما وقعنا فيها. عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. نقول: إذا قرأت من يذم شيئا معينا، يذم المدرسين أو يذم الأطباء أو يذم الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أو يذم خطباء المساجد أو يذم العلماء، فاعلم أنه لا يخلو كتاب من فائدة. انظر إلى ما نبه عليه، فإن كان حقا اقبله واجعله سبيلا للرقي سلما تصعد به إلى الفضائل. أما إن كان باطلا فرده على صاحبه ولا تلتفت إليه. وينبغي على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتحلى بأمور عند أمره ونهيه. أول ذلك أن يكون رفيقا فيما يأمر وفيما ينهى، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ينبغي أن يتعامل المنكر مع فاعل المنكر على أنه مريض القلب بالشهوة يحتاج إلى علاج، فيتعامل الطبيب الناصح مع مرضاه وهو يهتم بصحتهم أكثر مما يهتم المرضى أنفسهم بصحتهم، ولكن لا يتعامل معه على أنه عدو ينبغي أن يكبت أو يقاتل، بل يتعامل معه بالرفق واللين بقدر المستطاع. الأمر الثاني، يجب على الآمر الناهي، وهذا ليس موجها إلى موظف في هيئات الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا موجه إلينا جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، بمعنى أننا جميعا مطالبون بهذه الشعيرة، وبالتالي نحن جميعا مطالبون أن نتأدب بمثل هذه الآداب. كما أنه يجب على الآمر الناهي أن يتعامل مع الناس عندما يأمرهم وينهاهم بلسان عذب وألفاظ جميلة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. جلس عليه الصلاة والسلام يوما في بيته مع عائشة، فمر بعض اليهود ببابه وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم في داخل الدار، فرفعوا أصواتهم قائلين السلام عليكم يا محمد، السام يعني الموت، السلام عليكم يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولم تكن تثور أعصابه على التافهات، فقال بكل هدوء وعليكم وعليكم. فلما سمعت عائشة ذلك قالت بل عليكم السام واللعنة وغضب الله عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم مه يعني اصمتي مه يا عائشة، إن الله يبغض الفاحش، إن الله لا يحب الفحشة والتبذل. فقالت عائشة أولم تسمع ما قالوا؟ الآن يقولون السلام عليكم، يدعون علينا بالموت بكل بجاحة وبكل صراحة في عباراتهم وبكل جرأة، ونحن بكل هدوء وعليكم. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، فيستجاب دعائي عليهم ولا يستجاب دعاؤهم علي. فكان عليه الصلاة والسلام يتعامل بالرفق حتى مع من يفعلون المنكر ويقصدونه به. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينبه عمر بن الخطاب، وكان عمر يزاحم عند الحجر خطأ، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينبهه على هذا الخطأ، فقال صلى الله عليه وسلم له متلطفا معه آمرا ناهيا منبها، قال يا عمر إنك رجل قوي. فلما أثنى عليه وانبلجت أسارير عمر وهش وبش قال إنك رجل قوي، ثم قال فلا تزاحمن عند الحجر. انظر إلى طريقة تغييره عليه الصلاة والسلام للخطأ وتنبيهه على المنكر، وكان يلمح ولا يصرح. الأحاديث كثيرة في قوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو تخطفن أبصارهم. ثم بعدها بأيام لا زال أولئك يرفعون أبصارهم إلى السماء، ولعله عليه الصلاة والسلام يعرفهم، ومع ذلك قام مرة أخرى وأعاد الكلام نفسه، قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، ثم جعل يعظهم عليه الصلاة والسلام. ما قال أنت يا فلان وفلان وفلان ما تعرفون تصلون، تلطفا معه عليه الصلاة والسلام في كلامه مع الناس في تنبيه عليهم. بل لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وتكلم بعض أصحابه في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته، لما تكلم في عرضها واتهمها بما هي منه بريئة، قام عليه الصلاة والسلام على المنبر ولم يقل يا عبد الله بن أبي لماذا تتهمني، ولم يقل يا فلان لماذا آزرته وقلت مثل ما قال، لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغني أذاه حتى وصل إلى أهل بيتي، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي نفسيات فاعلي المنكر عندما ينكر عليهم. نحن مطالبون بهذا، إنسان يغيب عن الصلاة، إنسان يزعج الناس بمعازفه، إنسان يتعرض لي لفتيات المسلمين، إنسان يرسل أشياء محرمة، يقع في منكرات متنوعة، ينبغي أن يتلطف معه عندما يؤمر وينهى. كما أنه يجب على الآمر الناهي أن يكون غضبه لله تعالى لا لنفسه، ولا أن يكون منتقما لنفسه. كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، قالت: لكن كان غضبه لله، ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ولو كان ينتقم لنفسه لضرب ذلك الرجل الذي جر رداءه عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه عندما تقع الأخطاء، إنما كان ينتقم لله تعالى. ذكر في السير أن العماد المقدسي مر بقوم يفعلون منكرا فأقبل وأنكر عليهم فغضبوا. غضبوا لماذا؟ ما دخلك أنت؟ لماذا تنكر علينا؟ فغضبوا وأقبلوا إليه وضربوه حتى غشي عليه، مجموعة وأقبلوا إليه وضربوه حتى غشي عليه، فحمل إلى بيته. فلما شفي سأله القاضي من هم فأخبره، فجمعهم القاضي ورفعهم إلى الوالي فأراد أن يضربهم وأن يؤدبهم، فقال له العماد: لا لا تفعل ذلك، إن تابوا ولازموا الصلاة فلا تؤذهم، لا تؤذهم، أنا قد حللتهم، لا تؤذهم، وهم في حل مما أصابوني. قال: فتابوا بعد ذلك وصلحت أحوالهم. ما كان ينتقم لنفسه، إنما كان ينتقم لدين الله تعالى. شعاره: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأن يحفظ بلادنا من كيد الفجار وشر الأشرار وحسد الحاسدين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد ميز الله تعالى هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، ميزها بخصائص اختصها الله تعالى بها، فهي مهبط الوحي المبين، وهي مأرز الدين، وإليها تتوجه جباه المسلمين وتهفو قلوب المؤمنين. قامت على التوحيد، فأينما سرت في جنباتها لن تجد قبرا من دون الله يعبد، ولا ضريحا يصلى له ويسجد، ولن تجد ساحرا ينفث عقده، ولا مشعوذا يترقب صيده. قامت الدولة على تحالف متين بين السياسة والدين، ولذلك أنشئت المحاكم الشرعية على الكتاب والسنة، وقامت إدارة رسمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سميت بالرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنشئت قديما منذ نشوء هذه البلاد، نشأت بأعمالها منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، نشأت بداية في الرياض، وكان لها فروع في مدن نجد الكبرى. كلف الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ ابتداء بأعمال الاحتساب في عام 1345 للهجرة، ثم أنشئت بعد ذلك في الحجاز في عام 1346، ثم استمرت بعد ذلك في التوسع، جعلت مراكز الهيئات تتوسع في عدد من المدن. ثم في عهد الملك سعود رحمه الله صدر أمره عام 1373 بالتوسع في إنشاء الهيئات وفي إيجاد الوظائف واعتماد الميزانيات لها في كل المناطق، ثم دمجت بعد ذلك رئاسة الهيئات في نجد ورئاسة الهيئات في الحجاز، دمجت في هيئة واحدة، وكان أعضاؤها يمشون في الأسواق يمنعون الاختلاط والسفور، يمنعون تطفيف المكاييل والموازين، يمنعون بيع المحرمات ويؤدبون عليها، يقيمون الناس إلى الصلاة حين المنادات لها، إلى غير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم في عهد الملك خالد رحمه الله في عام 1396 تم ضم جميع الهيئات في المملكة في كل أنحاء المملكة في هيئة واحدة سميت بالرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم تعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رئيسا لها بمرتبة وزير، ثم صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بموجب المرسوم الملكي في عام 1400 للهجرة، الذي نظم أعمال الهيئات تنظيما حسنا وأخرجها في طور جديد. أعطي هذا النظام لهذه الهيئات واعتمد من ولاة الأمر، وفتح للهيئات مجالا واسعا من الصلاحيات. أصبحت الهيئة جهازا مستقلا يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، يعينه الملك بأمر ملكي برتبة وزير. ولما صدر النظام الأساسي للحكم عام 1423 للهجرة، نص صريحا على قيام الدولة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في المادة 23 يقول النظام الرسمي للحكم: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. ولا يزال ولاة الأمر في هذه البلاد على رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى، لا يزالون امتدادا لأسلافهم معتنين بهذه الرئاسة، لا يزالون داعمين لها. أيها المسلمون، إن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم موظفون لأجل حماية المجتمع من المنكرات، حالهم في ذلك كحال رجال الشرط وحال رجال المباحث وحال رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر وحال غيرهم ممن وظفتهم الدولة لحماية المجتمع، حماية المجتمع من المنكرات، حماية المجتمع من السرقات، حماية المجتمع من التفجير، حماية المجتمع من الحرائق، من الأمراض. هم موظفون لأجل حماية المجتمع، لأجل استقرار المجتمع. كل هؤلاء بشر من البشر يخطئون ويصيبون، كما أن الأطباء يخطئون. ولو أخطأ طبيب أو مجموعة أطباء ثم جاء إنسان وطالب بإغلاق المستشفيات لقلنا أنت سفيه. ليس التعامل مع خطأ طبيب وطبيبين وعشرة أطباء، ليس التعامل مع خطأهم أن نغلق المستشفيات. وكذلك لو أخطأ بعض الجنود في الشرطة ثم أقبل إنسان يقترح، إنسان غبي، قال إذا أغلقوا جميع مراكز الشرطة، قلنا لماذا؟ قال ها هم وقعوا في أخطاء. ليس التعامل مع أخطائهم أن تغلق هذه المراكز فنزيد الطين بلة. كذلك لو أخطأ المهندسون ليس الحل أن تغلق مكاتب الهندسة. لو أخطأ موظفو الجمارك، موظفو الهلال الأحمر، ليس التعامل مع هذه الأخطاء أن تغلق أجهزتهم. كذلك موظفو الهيئات يخطئون، لكن ليس الحل أن يغلق الجهاز، وليس الحل أن يتنقص في الإعلام ويبدأ يستمع إلى الناس المتصلين، والناس المتصلون فيهم العاقل وفيهم الغبي وفيهم الحاقد وفيهم من وقع له مع الهيئات مواقف معينة حالوا بينه وبين شهوات، فوجد هذا الإعلام مجالا لأجل أن يتشفى منهم. ولو أنه قد فتح المجال أيضا للكلام على الشرط أو الكلام على المباحث أو الكلام على الهلال الأحمر أو المستشفيات أو الكلام على من شئت من أجهزة الدولة، لوجدت أن من الناس من هو حاقد، من هو غبي ويريد أن يتكلم، من هو سفيه. ففتحوا المجال لجميع هؤلاء لأجل أن يتكلموا في أجهزة وضعتها الدولة، ليس هو الحل لأجل أن تصلح هذه الأخطاء. جهاز الهيئة في حقيقته جهاز رسمي من أجهزة الدولة، ليس جمعية خيرية وليس منظمة سرية، وبالتالي هو عرضة لأجل أن يشرف عليه رقابيا، وهناك من يأتي ويحاسبهم وينظر في ملفاتهم ويدقق في قضاياهم كما يدقق في قضايا غيرهم. وما يحصل فيهم من أخطاء هي لابد أن تحصل كما يقع من طبيعة البشر، فلماذا يحتفي الإعلام وبعض الإعلاميين بتضخيم قضايا جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويغفلون عن غيرهم؟ القصص التي تنشر عن الهيئات لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن تكون القصة كلها ملفقة، هذا الكلام ليس عن الهيئات فقط، قل مثل ذلك لما تتكلم عن الشرط، المباحث، المستشفيات إلى غير ذلك. إما أن تكون القصة كلها ملفقة ومركبة وأقبل إنسان وألف قصة لأجل أن يحكيها للآخرين، هذا النوع الأول. كما حدثني أحد رؤساء الهيئات يقول إنه دعاه أحد جيرانه يوما إلى الغداء، يقول فلما جئت فإذا عنده أحد أصدقائه القدامى وأقبلت وأخذت أتحدث معهم، غداء صغير في بيته، يقول فجعل ذلك الرجل يتكلم عن هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويذمها. يقول وأنا ساكت ولا يعلم أنني موظف في الهيئة. يقول لكن تلطفا معه سكت وقلت لا لعل كل الناس يخطئون ولعلهم يعني إن شاء الله صوابهم أكثر من خطئهم. قال لا بل حتى هؤلاء لا يؤتمنون على الأعراض. قلت كيف لا يؤتمنون على الأعراض؟ قال رئيس لإحدى مراكز الهيئات اغتصب غلاما قبل أيام وها هو هذا الرئيس ملقا في السجن. قلت أعوذ بالله هذا لو وقع لسمعت به ولانتشر. يقول قلت في نفسي أنا عضو هيئة ولو وقع هذا لسمعت به أنا أول واحد من زملائي. قلت أكيد؟ قال نعم أكيد. قلت أنت متأكد من هذا الخبر؟ قال ما يحتاج أنا متأكد وأبصم 100% عليه. قلت أي هيئة تعرف؟ قال نعم رئيس مركز الهيئة التي في الحي الفلاني. يقول فتفاجأت أني أنا ذلك الرئيس الذي يتكلم عنه. انظر سبحان الله إلى المصادفات العجيبة. قلت لعل هذا الكلام قبل 7 سنوات. يقول لأنني أنا رئيس من 7 سنوات لهذا المركز. قال لا قل قبل أيام. قلت هذا الكلام أكيد؟ قال يا أخي أنا عندي علاقاتي وعندي كذا ولا أتكلم إلا بكلام. لست صغيرا لست طفلا أتتبع أدنى كلام. هذا الكلام أنا متأكد منه أكيد هالكلام. قال نعم وإن شئت جعلتك تزور في السجن. يقول فلما رأيت الأمر وصل إلى هذا أخرجت محفظتي وأخرجت البطاقة وأعطيتها إياه. قلت محدثك هو رئيس تلك الهيئة التي تتكلم عنها. يقول فتقلب وجهه ثم قال لا لا يمكن أنا غلطت في رئيس المركز. يمكن هو مركز آخر لكن أنا أخطأت في نسبته إلى. وجعل يحاول أن يبحث لنفسه عن مخارج. فإذا هو رجل أصلا حاقد وله شهوات معينة وحيل بينه وبين شهواته فلم يجد سبيلا إلا أن يتنقص في هؤلاء. هذا النوع الأول. إما أن تكون القصة كلها ملفقة. النوع الثاني أن يكون المتحدث بالقصة ذكرها دون أن يخبرك بها كما هي. بمعنى أنه يزيد فيها وينقص. تكون الهيئة قبضت عليه وهو في السوق فيقول لك يا أخي أنا والله دخلت إلى السوق أريد أن أشتري غترة وقبضت علي الهيئة وذهبوا بي إلى المرء واتهموني أني أغازل الفتيات وإلى آخره. فتقول أكيد هذه القصة كلها. يقول لك نعم لكنه يخفي أنه كان معه مجموعة من الأرقام يوزعه على الفتيات. يخفي ذلك. يخفي أنه لم يذهب إلى محل الغتر مباشرة وإنما أخذ يدور ساعتين ويتعرض لأعراض المسلمين. يخفي أشياء معينة ليست في صالحه. وأذكر أنه حدثني أيضا عضو في إحدى هيئات الأمر المعروف نهي عن المنكر قال إنهم كانوا يسيرون يوما بدوريتهم فإذا بشاب يمشي بسيارته فرأى غلاما حسن الصورة فوقف عنده وأخذه بالقوة وخطفه معه في سيارته ومضى به والغلام يصيح وبأعلى صوته. يقول فتبعناه بسيارتنا حتى أوقفناه بالقوة ثم نزلنا إليه. قال فلما أقبلنا إليه وفتحنا الباب لنخرج هذا الغلام من السيارة أذن المؤذن لصلاة العشاء وأخذ هذا الرجل يضاربنا ليتخلص منا ويهرب. يقول فجعل الناس الذين يمرون بنا يقولون يا مطوع حرام عليك بيصلي يا أخي إيش هذا الأسلوب يا أخي انصحوه بالهدوء بيصلي يا أخي تو الأذان ما أذن الآن يؤذن الإقامة باقي عليها 20 دقيقة والناس يظنون أن نضربه لأجل أن يذهب إلى المسجد ليصلي ونحن لا نستطيع كل من مر نقول له القصة كذا وكذا وهذا قد خطف غلاما والغلام من حاله كذا. فكل من مر ثم تحدث بهذه القصة سيقول أنا رأيت بعيني سيارة الهيئة قد أمسكت رجلا وتضربه في الشارع لأنه ما صلى. مع أن الحادثة ليست كذلك إنما هو قد تكلم بأمر من بعيد رآه. كما أن بعض الناس يتكلم على الشرط يتكلم على المباحث يتكلم على مستشفيات يتكلم ويقول لك يا أخي المفروض فلان ما يقبض عليه المفروض أن يوضع كذا ما فعل شيئا وما أدراك أنه ما فعل شيئا. كذلك هذا الذي يتكلم على الهيئة ولا يدري هل ذاك يستحق ما وقع عليه أم لا يستحق. هذا هو النوع الثاني من القصص التي تحدث. وهذا النوع الثاني هو أكثر الأنواع التي تنتشر. لما يأتيك واحد يكتب مقال ويقول لك أنا وقع لي الموقف بنفسي أنا وزوجتي في السوق والله إنها زوجتي وقبضت علي الهيئة وحققت معي. لكن لا يقول لك إن زوجته كانت متبرجة
تبرجا شديدا، ولا يقول لك إنه كان يضاحكها ويضربها بكتفه وتضربه بكتفها وهم في داخل السوق، ولم يقول لك إنها كانت تضحك بصوت عال وهو يمسكها بيدها وربما ما، لا يقول لك هذه الأمور. صحيح إنها زوجتك، لكن ما أدراهم إنها زوجتك. هذه قرائن تدل على أنها ربما امرأة أجنبية عنك، كما فعل عمر مع رجل رآه يمسك بيد امرأة في السوق ويتمشيان فضربه بالدرة، قال يا أمير المؤمنين إنها زوجتي، قال زوجتك في بيتك ليست أمام الناس، تبدأ تلمسها وتقترب منها وربما حضرها ويقول زوجتي. فأكثر القصص التي تنشر هي من هذا النوع الثاني، مما يبين لك بعض الشيء ويكتم عنك البعض الآخر. النوع الثالث من هذه القصص والأحداث التي يستشهد بها أن تكون فعلا قصص واقعة حقيقية، وهي أخطاء فعلا وقع فيها رجال الهيئة. وليس الحل في هذه القصص التي وقع فيها رجال الهيئة هي أن تنشر وتظهر وتصبح كأنها هي السمة الغالبة عليهم، بل أن يناصح أهلها وأن يذكروا بالله تعالى وأن لا ينتقص من أعراضهم بسبب وقوعهم في مثل ذلك. ينبغي أن نتنبه لمثل هذا وأن نعلم أن أولئك الذين يقعون في الهيئات ينبغي أن يناصحوا وأن يذكروا بالله، وإذا كان هناك أي برنامج يتكلم في هذا الأمر أن يشارك الناصحون ويتكلموا ويأمروا وينهوا ويبينوا لهم ما غفل عنه أولئك المتكلمون وجعلوه أخطاء، بينما هو ربما أخطاء صغيرة لا يستحق أن توصل إلى هذا المدى الكبير. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذه الشعيرة ظاهرة في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على بصيرة، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.